الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في هستيريا الدولار، الكهرباء، المحروقات وكورونا، فماذا بعد؟ معلومات خطيرة في وثيقة عن انفجار الشارع. بعبدة متشائمة، الحرير ليس رجل المرحلة ومعرقل لأي حل. جملات بعد زيارة بيت الوسط، متفقون على صيغة 18. موسكو تزكي الحرير أمام حزب الله، وموقف في الواحدة لجعجع. العد الأمريكية تتهم لبنانيين بالمشاركة في اقتحام الكابيتول. التفاصيل من لبنان الحر مع توني نصار. السلطة مبتسمة تتفرج من فوق على لبنان يحترق بالدولار، يقفز قفزات جنونية ضاربا ما تبقى من العملة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطن، وقد تدنت لتصل إلى الحضيض الذي أقفل في الوقت نفسه أبواب المتاجر وسط إرباك غير مسبوق في حركة البيع والشراء، ما سينسحب توترات أمنية وربما إشكالات كثيرة قد يصعب احتواؤها وفق بعض التقارير الأمنية. سقف العملة الأمريكية وصل مساء أمس إلى 13500 ليرة، وهو رقم سيرتفع حتما، لأنه وبكل بساطة الدينيفيلتي والمواطنون القادرون يتهافتون بشكل جنوني على السوبر ماركت والمحال لشراء السلع الغذائية والاستهلاكية الضرورية قبل رفع الأسعار. عدد كبير من المتاجر سكر بويبو وقطع محتجون الطرق في غير منطقة احتجاجا على الغلاء الفاحش وتردي الأوضاع المعيشية، كما أن عددا لا بأس به من الصرافين توقف عن العمل بعد تجمعات غاضبة لشبان أمام محال الصيرفة. هذه هي الصورة العامة، ونكرر: السلطة من فوق تتفرج على البلد يحترق. في الأثناء يتم التداول في وثيقة أمنية قيل أنها صادرة عن جهاز الأمن العام تتحدث عن أن الأمور في البلد ذاهبة نحو الفوضى واستخدام السلاح في الشارع، وجاء في الوثيقة التي لم يؤكدها أو ينفيها الأمن العام أنه بالتزامن مع صدور مع التدهور الاقتصادي يتداول بمعلومات عن التحضير لتصعيد كبير في الشارع يمكن أن يتطور إلى حصول عمليات ظهور مسلح وتوجه إلى منازل السياسيين. وأشارت المعلومات إلى أن الأمور ذاهبة نحو فوضى وتخريب واستخدام السلاح في الشارع وأعمال نهب وسرقة وتصفية حسابات على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي تنفيذا لأجندات سياسية، وأن التوقيت أصبح بين ليلة وضحاها. في أي حال، فإن الواقع أكثر من مرعب، لا سيما في ضوء موقف وزير الداخلية عن انهيار أمني يواكب الانهيار السياسي والاقتصادي. وفي لبنان أزمة محروقات متجددة، فمعظم المحطات رفعت خراطيمها بحجة عدم توفر البنزين، فيما اكتفت محطات أخرى بتعبئة 10,000 ليرة لكل سيارة، واصطف المواطنون بالطوابير كالشحاذين في سياراتهم بانتظار شوية بنزين. في ملف الكهرباء، اختاروا بين العتمة أو السلفة. رنا خاطر:
تناقش اللجان النيابية المشتركة اليوم مشروع القانون الخاص بإعطاء سلفة ب 1500 مليار ليرة للكهرباء تمهيدا لإقراره على الأرجح بقيمة مخفضة، وسط توقعات بمواجهات حادة بين النواب في شأن الاقتراح الذي قدمه تكتل لبنان القوي. مصادر نيابية رجحت أن يسير المجلس في النهاية في اتجاه توفير المبالغ المطلوبة لوزارة الطاقة وتاريا لمؤسسة الكهرباء لعدم تحميله مسؤولية الوقوع في العتمة الشاملة التي يلوح بها الوزير موغجر إذا لم يتم التصديق على الاقتراح، لكنها استبعدت في الوقت نفسه أن يتم إقرار السلفة المطلوبة كما هي، وتوقعت أن يصار إلى تجزئتها بحيث تعطى على دفعات شهرية وليس لمدة سنة، خصوصا وأن الجلسة ينتظر أن تكون صاخبة وستتحول إلى مساءلة حول الهدر في وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء الذي استنزف خزينة الدولة على مدى سنوات طويلة رغم وعود التيار الحر المتكررة بكهرباء 24/24. وبحسب المعطيات فإن هناك تقاطعا بين مختلف الكتل النيابية المعارضة لسياسة السلف التي يعتمدها وزراء التيار في ملف الكهرباء حول الموازنة بين تأمين الكهرباء وعدم الموافقة على السلفة كما هي مقترحة. مقرر لجنة المال والموازنة النائب أولى نحاس قال: نحن مع طرح ملف الكهرباء بكامله على الطاولة ومعرفة المهل وآلية المعالجة الكاملة، كما سنطالب بالتجزئة بانتظار تشكيل الحكومة، ولكننا لن نقبل بالعتمة ولا السير بالمطلق، ويتم تحديد الموقف النهائي على ضوء المناقشات. عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أكد المشاركة في الجلسة معارضا أعطاء السلفة: فنحن لدينا موقف مبدئي تجاه ملف الكهرباء الذي يحتاج إلى عملية إصلاح شاملة، والتهديد بالعتمة لا ينفع، فالسلف السابقة كانت مشروطة ببعض الخطوات الإصلاحية ولم يتم الالتزام بها، لذلك فليتحمل المسؤولية التيار الذي يدعي العفة وليبدأ التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة. عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار قال: نحن حكما لسنا مع العتمة، رغم أن ما يحصل هو ابتزاز ويذكرنا بالقانون الذي أقر عام 2011 وأعطي مبلغ 1200 مليار ليرة لحل مشكلة الكهرباء، ورفض فريق التيار الوطني الذهاب أو التوجه نحو الصناديق العربية أو القروض، وأصر على أن تكون من الخزينة، وكل ذلك على أساس القيام بعملية إصلاح شاملة وإنشاء معامل التغويز. وأكد الحجار أن المستقبل مع تخفيض المبلغ ووضع شروط حول إدارة الملف، سيما وأن هناك أسئلة كثيرة حول ما إذا كان مبلغ 1500 مليار سيكون فقط لكهرباء لبنان، وماذا حصل مع العراق، وما قيل عن اتفاق لتأمين كميات ضخمة من الفيول. أما تكتل الجمهورية القوية فلديه موقف مبدئي اعتراضي على سياسة السلف، وإذا حصل ووافقوا على هذه السلفة فلن يحصل ذلك إلا من خلال شروط قاسية جدا. عضو التكتل النائب أنيس نصار شدد على أن السلف السابقة أقرت على أساس شروط تشكيل الهيئة الناظمة وإجراء إصلاحات، وكانوا يأخذون السلفة ويضحكون علينا، وإذا كان هناك توجه لإعطاء سلفة لمدة 3 أشهر فيجب أن تكون ضمن شروط وعلى أساس محاسبة المسؤولين، لأن السؤال الأكبر هو من أين سيأتي مصرف لبنان بالمبلغ. مصادر القوات اللبنانية أكدت مشاركتها في جلسة اللجان: لكننا سنعترض على السلفة ولن نوافق عليها، لأن يبدو أن هناك صفقة حول تجزئتها ولن نسير بالأمر كما قالت.
إلى الموضوع الذي يشغل بال المواطن، لبل تحول هما إضافيا لا تعمل الدولة على التخفيف من عبئه عليه، أي كورونا. فأمس سجلت 42 حالة وفاة، رفعت العدد الإجمالي إلى 5422 وفاة و 1505 إصابات. وسجلت حتى ليل أمس 958 حالة، من بينها 289 حالة موصولة إلى أجهزة التنفس، وهذا مؤشر غير مطمئن في ظل النقص الكبير في أسرة المستشفيات، على ما أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي. تقرير وزارة الصحة أشار إلى أن نحو 10,000 فحص، منها 6729 فحصا محليا و2910 فحوصات في مطار بيروت، ومن بين الفحوص المحلية ثبتت إصابة 1486 شخصا، ما يعني عمليا أن إيجابية الفحوص التي سجلت أمس 17.5%، وهي نسبة مرتفعة جدا. وعشية الموجة الثالثة من كورونا، هل لقاح أسترازينيكا الذي لن يتم تعليقه في لبنان آمن؟
يواجه هذا اللقاح بعض العقبات، خصوصا فيما يتعلق بآثاره الجانبية، إذ أنه في الأيام الأخيرة علقت نحو 11 دولة استخدامه كإجراء احترازي بعد قلق من وجود صلة بين التلقيح به والإصابة بتجلطات الدم، وآخر تلك الدول إيطاليا وهولندا وألمانيا. ويتوقع أن تزيد لائحة المعلقين لهذا اللقاح إلى حين صدور تقارير عالمية موثوقة تثبت هذا الرابط أو تنفيه. من جهتها قالت رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة عاتكة بري أن لبنان لا يزال ينتظر لقاح أسترازينيكا، وينتظر أولى دفعة مقدرة ب 92 ألف جرعة، لافتة إلى أنه ليس هناك موعد دقيق لوصوله. أضافت أن هذا اللقاح يحصل عليه لبنان عن طريق منصة كوفاكس العالمية، وهي تاليا منصة معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية التي أجازت استخدامه. ومن هذا المنطلق فإننا نتقيد بتعليمات منظمة الصحة العالمية فيما يخص اللقاحات، ومنها لقاح أسترازينيكا، وإذا ثبت أن ثمت ما يستدعي التوقف عنده فتلقائيا ستمنع منظمة الصحة ذلك. لكن إلى الآن لا رابط ثابتا بين التلقيح به والتجلطات الدموية، وهو ما أعلنته قبل أيام منظمة الصحة العالمية نفسها، وما كررته أيضا الوكالة الأوروبية للأدوية، مشيرة إلى أنه لا يوجد مؤشر على أن اللقاح يسبب جلطات دموية، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن فوائد اللقاح تستمر في التفوق على مخاطره.
وفيما لا تزال عملية التلقيح تسير ببطء شديد مقارنة مع ارتفاع عدد المصابين، خصوصا وأن الكميات التي تصل تباعا من لقاح فايزر لم تكفي لتلقيح الفئة الأولى المحددة بالخطة. تناول نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني عبر الـMTV مسألة العراقيل التي تحول دون دخول القطاع الخاص على خط الاستيراد.
أمام نحن مأزق كبير، الكميات اللقاحات اللي عم تجي من وزارة الصحة أكيد قليلة جدا بالنسبة للمطلوب، وطلبنا من الأول أنه يكون في مساهمة من القطاع الخاص باستيراد اللقاحات. بالرغم من كل ما قيل وكل ما حدث لم نصل إلى هذه النتيجة، ليس لأن الشركات خارج لبنان ترفض التعامل مع الشركات اللبنانية بالقطاع الخاص، لا مش مزبوط، في ملايين الجرعات المتاحة لها المؤسسات هذه لاستيرادها. الذي يمنع استيراد اليوم هو الضبابية اللي موجودة بقرارات وزارة الصحة من ناحية كيف ستتعامل مع القطاع الخاص، من ناحية أي منصة بده يستعمل القطاع الخاص وكيف ممكن تتفاعل مع منصة وزارة الصحة، هل ستخضع هذه اللقاحات إلى آلية تسعير، علما أن لا هذه تجي ضمن القانون اللي أقر بمجلس النواب تحت الاستخدام الطارئ. طبعا وزارة الصحة ولجنة الكورونا أقروا استعمال اللقاح الروسي سبوتنيك، حتى لو حطينا القطاع الخاص جانبا، لماذا لم تستورد وزارة الصحة تحديدا هذا اللقاح؟ ليش بعدنا ملتزمين بس بالطلبات اللي انعملت لشركة أو شركتين؟ إذا ما في قدرة مالية عند وزارة الصحة في القطاع الخاص جاهز أن يستورد، لازم يصير هالشي هيدا، وإلا لن نصل إلى المناعة المجتمعية.
وردا على سؤال عن نية وزارة الصحة تزويد القطاع الخاص باللقاحات عبرها على أن تحصل منه أولا على مبالغ لاستيراد اللقاحات، أجاب وزير الصحة السابق:
طبعا هذا الحال غير قانوني، لأن الوزارات لا يمكنها تقاضي الأموال، حتى ولو كان في حساب خاص للتبرعات هذا محصور بالتبرعات، أو حساب للبنك الدولي وتمويل البنك الدولي محصور بالبنك الدولي، وحساب التبرعات يخضع أيضا لإصدار قرارات مجلس وزراء ومراسيم لقبول هبات، وبده يخضع لكل هذه التفاصيل. فلا يمكن للوزارة أن تتعاطى أي نوع من التجارة حتى لو لم تكن تجارة تبتغي الربح، شراء وبيع وتوزيع للقطاع الخاص. هذا القطاع الخاص بده يستورد مباشرة لحاله.
هل هناك من نقاط التقاء بين بعبدة وبيت الوسط؟
نقلت أوساط مقربة من دوائر الرئاسة الأولى أجواء تشاؤمية حيال إمكانية ولادة الحكومة قريبا، على اعتبار أن كل ما كان يعول عليه من عوامل يمكن أن تساهم في التشكيل أصبح في خبر كان، مشيرة إلى أن الفرنسيين يضغطون في كل الاتجاهات من دون أن يسفر ضغطهم عن أي نتيجة حتى الساعة، وكذلك كل المبادرات والمساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب أو سواه لن تكون نتيجتها إلا سرابا وفق تعبير الأوساط. وشددت على أن المواقف لا تزال على حالها مع استمرار كل طرف بالتخندق في مربعه، وأنه بعد فشل كل المحاولات والمقاربات التي سعت في الفترة الماضية إلى تقريب وجهات النظر الحكومية، لم يعد هناك من يستطيع أن يحدث أي خرق في جدار الأزمة، وإن كان ثمت من لا يزال يتحرك أو يحاول المبادرة فلا يكون بمقدوره تحقيق ما عجز غيره عن تحقيقه. ونقلت مصادر مطلعة على أجواء بعبدة أن رئيس الجمهورية في صدد السير بخطوات إلى الأمام في سبيل إيجاد حل للمأزق الحكومي من خلال فتح خطوط حوار بين بعبدة والقوى السياسية المعنية بالشأن الحكومي. وفي المقلب الآخر أكدت مصادر مقربة من بيت الوسط أن المبادرة التي كان قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم حكوميا لم تصل إلى طريق التنفيذ نتيجة أكثر من موضوع عالق، بما في ذلك غياب القرار الواضح لدى فريق العهد وضبابية المشهد القائم في هذا الخصوص، إلا أن المعطيات أشارت إلى مبادرة ثانية عادت لتطرح على طريق التداول في الساعات الماضية في لفتة إلى مبادرة الرئيس نبيه بري من خلال مسعى قديم متجدد يتفهمه الرئيس المكلف سعد الحريري بحث في مضمونه على أن تتظاهر أي مستجدات في الأيام المقبلة.
مبادرة بري أساسها البحث عن اختصاصيين غير حزبيين مع عدم إعطاء الثلث المعطل لأي فريق. ونقلت مصادر مطلعة على أجواء عين التين عن قرب أن الرئيس بري لا يزال مصرا على استكمال مسعاه ومعاودة تنشيط مبادرته القائمة على حكومة من 18 وزيرا من دون ثلث معطل، واقتراح أسماء محايدة لحقيبتي الداخلية والعدل. وقالت المصادر إن رئيس المجلس يحاول استجماع كل أوراق الخطوة اللاحقة عبر التواصل مع الطرفين المعنيين، من جهة الرئيس المكلف ومن جهة ثانية رئيس الجمهورية. هجوم جديد من إعلام الحزب على الحريري من باب بعبدة.
نقلت صحيفة الأخبار عن مصادر مطلعة أنه يصعب على رئيس الجمهورية اليوم التعاون مع الحريري نفسه الذي لا يزال يتبنى النهج ذاته والطروحات ذاتها ويتمسك بالأشخاص أنفسهم. تلك النقطة الأولى وفق المصادر التي تشير بما لا لبس فيه إلى أن الحريري ليس رجل المرحلة في نظر الرئيس عون، بل أنه بات جزءا من المشكلة ومعرقلا لأي حل. فبدلا من أن يكون همه الأول خلق المبادرات الإسراع في تأليف الحكومة، ينتظر مبادرات غيره ويتعمد رفضها لإطالة أمد الأزمة وتجيل نقاط على خصومه. أما النقطة الثانية فتدور حول عدم قدرة الحريري رغم كل الجولات التي قام بها من الإمارات إلى تركيا ومصر وفرنسا وقطر على اجتذاب ولو موقف مساعد رمزي كبادرة دعم لترأسه الحكومة، فعاد من دون أي مساعدات ولو كانت عبارة عن لقاحات ضد فيروس كورونا. إزاء ذلك رأت المصادر أنه بات واضحا أن الدور المرتجى من وصول الحريري إلى منصب رئاسة الحكومة انتفى. ثبت في موضوع تأليف حكومة اختصاصيين أنه يريدها سياسية مع حركة أمل وحزب الله والاشتراكي، وغير سياسية عند الحديث عن تمثيل لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر. وتبين من فشل جولاته في فتح أبواب الرياض المغلقة في وجهه أنه بات عائقا أمام سادر وما يتطلبه من مساعدات خليجية مفتاحها بيد السعودية حصرا.
ومساء أمس زار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بيت الوسط يرافقه النائب وائل أبو فعور واجتمعا مع الحريري. جنبلاط أشار بعد اللقاء إلى أن الحريري متمسك بحكومة من 18 وزيرا ولا يمكن الحديث عن صيغة أخرى، وجميعنا متفقون على هذا المبدأ، لذلك لا يمكن الحديث عن توسيع حجم الحكومة. وقال لموقع المدن إن الهم الأساس لدى كل القوى السياسية هو عدم حصول أي طرف على الثلث المعطل، وهو الذي لا يزال يعرقل تشكيل الحكومة، وموقفي ثابت كما موقف الرئيس الحريري والرئيس بري وأيضا موقف السيد حسن نصر الله الذي قال سابقا أنه لا حاجة إلى الثلث المعطل، وفي حال كان هناك حاجة كبرى له فإن حزب الله يضمنه. ورأى جنبلاط أنه لا وجود لأي بوادر للتقدم بما أن الشروط لا تزال على حالها، لافتا إلى أن زيارته لبيت الوسط كانت للتفاهم على جملة أمور واستمرار التنسيق والاطمئنان على استمرار التواصل والعلاقة الجيدة بين الحريري وبري وإلى استمرار التواصل بين الحريري وبري في المرحلة المقبلة. موسكو تزكي الحريري.
دعت موسكو إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وأصدرت الخارجية الروسية بيانا عن استقبال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ونواب من حزب الله. أشارت فيه إلى أن لافروف أكد تمسك موسكو بدعم سيادة لبنان ووحدته وسلامته الإقليمية، مع الإشارة إلى ضرورة حل المشكلات العالقة في هذا البلد على أساس حوار واسع بمشاركة أبرز الطوائف المكونة للمجتمع اللبناني ضمن إطار القانون وبعيدا من أي تدخل خارجي. كما تم التركيز على أهمية تشكيل حكومة لبنانية جديدة تحت قيادة الحريري كفيلة بإخراج لبنان من الأزمة العامة التي يعاني منها. وأوضح البيان أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أجرى أيضا مشاورات واسعة مع رعد في مبنى الخارجية الروسية. من جهته أعلن رعد بعد لقائه والوفد وزير الخارجية الروسي أن اللقاء كان وديا وصريحا وتم البحث في أوضاع لبنان والمنطقة. أضاف أنه تم عرض للوضع الحكومي معتبرا أن حزب الله حريص على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة. صحيفة نداء الوطن نقلت عن مصادر واسعة الاطلاع أن الجانب الروسي وفي خلال محادثاته مع وفد الحزب طلب بشكل واضح أن يلعب حزب الله دورا إيجابيا حاسما في عملية التأليف حتى ولو اضطره الأمر إلى الضغط على الأطراف التي يمون عليها لوقف عرقلة ولادة الحكومة، في إشارة مباشرة إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون ومن خلفه باسيل. في المقابل أوضحت المصادر أن وفد حزب الله نقل رسالة إلى القيادة الروسية أبدى من خلالها استعداد الحزب للعب دور مؤثر بالتواصل مع حلفائه لتسهيل التشكيل وتذليل العراقيل، مع التأكيد في الوقت عينه على رفضه بشكل قاطع أن ينال أي فريق سياسي لوحده في الحكومة العتيدة الثلث المعطل حتى ولو كان هذا الفريق من الحلفاء. ولفتت المصادر إلى أن الجانب الروسي ركز في محادثاته مع وفد حزب الله على أهمية تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري كي تكون قادرة على إخراج البلد من أزمته، فكان تطابق في وجهات النظر حيال هذه النقطة، بحيث أعرب الوفد عن قناعة حزب الله بأهمية أن يترأس الحريري بنفسه الحكومة الجديدة لما له من علاقات عربية وأوروبية ودولية من شأنها أن تساهم بشكل فعال في جلب المساعدات للبنان.
وعلى خط معراب يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في الأولى من بعد الظهر عن مجمل التطورات في البلاد، وستنقل إذاعة لبنان الحر وقائع الكلمة مباشرة على الهواء. وسط هذه الأجواء جددت واشنطن من خلال زيارة قائد القيادة الأمريكية المركزية الجنرال كينيث ماكنزي للبنان تشديدها على التزام دعم الجيش. ماكنزي التقى في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شي العماد جوزيف عون، حيث جدد تأكيد أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته وأهمية الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني، خصوصا أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة. وعبر LBCI أعلن ماكنزي أن الجيش اللبناني هو تعبير عن دفاع الأمة، والقوات المسلحة اللبنانية ستكون مستعدة للمساعدة بأي طريقة، وستواصل أمريكا دعم الجيش بطرق متنوعة في لبنان شريك مهم في المنطقة. وعن مخاوف بشأن الانشقاقات في الجيش بسبب السياق الاجتماعي، أوضح أنه لم يرى أي دليل على الإطلاق على ذلك، وتحدثت مع العديد من جنود القوات المسلحة اللبنانية والنساء من كل الدرجات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة اتبعت سياسة الضغط الأقصى ضد إيران في العامين الماضيين، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن بصدد تقييم طبيعة هذا النهج. ما هي أوضاع الطرقات حاليا؟ فقد أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة ضمن سرية حربة هي المحمرة والعبدي، أما الطرقات المقطوعة ضمن سرية صغرتة فهي العيروني ونزلة وادي الريحان، وضمن سرية طرابلس البداوي الأكومي. كما أشارت إلى أن الطرقات المقطوعة ضمن سرية زحلي هي سعد نايل وكسارة، وتقاطع إلية ضمن سرية صيدا. من جهة أخرى لفتت غرفة التحكم إلى أن أوتوستراد صور صيدا بيروت سالك بالاتجاهين. وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى اثنين من مقتحمي مبنى الكابيتول، أحدهما من أصول لبنانية في السادس من كانون الثاني الماضي، بالتزامن مع جلسة المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، واتهم الاثنان بالاعتداء على أحد عناصر شرطة الكابيتول ورشه ببخاخ مضاد للدببة، وقد توفي الشرطي في وقت لاحق جراء إصابته. وألقت السلطات القبض على الرجلين وهما جوليان إلي خاطر من ولاية بنسلفانيا وجورج بيرتانيوس من ولاية ويست فيرجينيا. وأشارت وثائق الاتهام الرسمية إلى أن خاطر وطانيوس تعاونا معا للاعتداء على رجال الشرطة من خلال بخ مادة كيماوية على وجوههم وعيونهم. وبحسب المعلومات الأولية فإن المتهم جورج بيرتانيوس أمريكي من أصول لبنانية، يملك مطعما للساندويشات في منطقة مورغان تاون في ولاية ويست فيرجينيا، ويبلغ من العمر 39 عاما. أما المتهم الثاني جوليان خاطر فيبلغ من العمر 32 عاما، وتم توجيه 9 تهم إلى طانيوس وخاطر تتضمن التآمر على جرح شرطي والاعتداء عليه بسلاح خطر. الطقس ماطر نسبيا في الأيام القليلة المقبلة. سيمونة حتشيدي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، مع ريح نشطة خاصة بالمناطق الشمالية. ريح عم بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55% و75%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الجبلية والساحلية، وبتبقى مستقرة بالداخل مع ريح نشطة خاصة بالمناطق الشمالية. بيتحول الطقس بعد الظهر لغائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار محلية اعتبارا من المساء. والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة وريح نشطة. بيتحسن الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء وتساقط ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق.
كان في النشرة: لبنان في هستيريا الدولار، الكهرباء، المحروقات وكورونا، فماذا بعد؟ معلومات خطيرة في وثيقة عن انفجار الشارع. بعبدة متشائمة: الحريري ليس رجل المرحلة ومعرقل لأي حل. جملات بعد زيارة بيت الوسط: متفقون على صيغة 18. موسكو تزكي الحريري أمام حزب الله وموقف في الواحدة لجعجع. العدة الأمريكية تتهم لبنانيين بالمشاركة في اقتحام الكابيتول. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. شكرا لإصغائكم.